بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم مرحبا بكم على المعتاد في مجالس مذاكرة ومؤانسة علمية، نستفيد في كل ليلة بما ييسر الله عز وجل، ما بين درس وتعليق عليه وإجابة أسئلة، وكذلك بعض ما ييسر الله عز وجل من الكلمات النافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. استغلالا للمدة في هذه المحنة التي أسأل الله عز وجل أن يكشف البلاء والوباء عن المسلمين، وأن يحفظ بلادنا، وأن يتم أمننا، وأن يعيدنا من شر كل ذي شر. كما تعلمون معاشر الإخوة أن عنوان هذا اللقاء نصائح وتوجيهات في تربية الأولاد، وهذا الباب باب عظيم، والاهتمام بالناشئة وتربية الناشئة أمر مهم يجدر بكل ولي أمر أن يهتم به. وهناك عدة نقاط يكون من ورائها بإذن الله عز وجل صلاح الأبناء، ولا يوجد هناك أب في الوجود يتمنى أن يكون أحد أفضل منه ومقدم عليه إلا ابنه. فعامة الناس يتنافسون في الدنيا ويطلبون التقدم فيها، وربما يأنفون من أن يسبقوا إلى خير من الخيرات إلا الابن. فإن رأى الأب أن ابنه قد فاق عليه وقد تم صلاحه ورفع الله عز وجل ذكره وأشهر أمره وأثنى عليه الناس، يفرح بذلك فرحا شديدا، لأن ثناء الناس على الابن هو ثناء على الأب الذي ربى وأنجب وتعب في خدمته ورعايته والقيام بشأنه. لذلك يجدر بالإنسان أن يهتم بالغ الاهتمام بتربية الأبناء. هذا من وجه. من وجه آخر، للمرء في حياته مشاريع، ومشروع الحياة الذي يسعى الرجل الصالح في القيام به هو الولد الصالح، فهو حلم من أحلام الرجل حتى من قبل زواجه، وهو يحلم أنه يتزوج ويرزقه الله عز وجل بالذرية الصالحة، ويرسم الأحلام حتى قبل الزواج بأم الولد. فإذا تزوج أسعد اللحظات عنده عندما يبشر بأن الله عز وجل قد رزقه مولودا، فيحمد الله عز وجل على ذلك، ويسبق عمر الابن بالأحلام التي يرسمها له. فكل أب صالح وكل أب راجح العقل ويرقب الله تعالى والدار الآخرة يحلم لابنه بأكمل الأحلام، ويؤمل فيه أكبر الآمال بأن يكون عالما صالحا حكيما كريما، يحلم بأن يكون طبيبا، يحلم بأن يكون هذا الابن رجلا نافعا لوالده ولوطنه. كل هذه الأمور يحلم بها الأب للابن وهو ربما في بطن أمه لم ينجب بعد. فإذا أنت أو الأب أو الأم كذلك تبني حلما يوما بعد يوم، تقيم جدارا من الجدر البشرية، فلا بد أن تهتم به بالغ الاهتمام وتعتني به بالغ العناية، وربما بذلوا فيه النفس والنفيس وأشغلوا أوقاتهم وأضنوا أعمارهم وبذلوا فيه كل ما يستطيعون. فهو يبني جدارا للمستقبل ولتحقيق الحلم الذي هو يحلم به والأمنية التي هو يتمناها. فأي فرح وأي سرور عندما ينتهي به الحال إلا وقد بلغ هذا الابن أشده وأصبح شفة صالحا تقيا نقيا محبوبا مقربا ترقبه الأبصار بالرضا والثناء ويعود على والديه كذلك بالثناء والشكر ويعود عليهما بالبر وحسن الصلة. هذا هو ثمرة هذا الحلم والنتيجة التي تتحقق من وراء البذل والعطاء. أي خيبة إذا كان الأمر ضد ذلك، بمعنى أن الابن يهدم أحلام والديه. ولي محاضرة بهذا العنوان سميتها هادم الأحلام. كما أن الموت هادم اللذات، كذلك الابن العاق هو في حقيقة الحال هادم الأحلام. فالأب والأم يبنون حلما على ذلك الطفل الرضيع، يحملونه ويلاعبونه ويأنسون به ويبذلون له ما يستطيعون وما يملكون ويقومون في خدمته قيام العبيد في خدمة السادة. فإذا كبر هذا الابن العاق تنكب على والديه وألحق بهما المذمة والشتيمة والعناء والشقاء، حتى أصبح الكثير من بعض الآباء والأمهات من يدعو على ابنه بأن الله عز وجل يهلكه أو أن الله تعالى يدفع شره، بل ربما يكون ابن أقرب الأعداء للوالدين والعياذ بالله. وهذا من الابتلاء الذي قد يبتلى به بعض البشر. والمرء مهما بلغ صلاحه لا يملك لابنه من دون الله عز وجل لا نفعا ولا ضرا، فالأمر لله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض بنود المحاضرة. فأول فهناك عدة أمور يحسن بالأب، وما يقال للأب كذلك ويقال للأم، أن يهتم بها لتحقيق تربية الأبناء التربية الصالحة الصحيحة والقاعدة الثابتة الراسخة. عسى الله عز وجل أنا وعلى تقوى، وكما يقال في الذكور يقال في الإناث. أول التي يرجى من ورائها صلاح الأبناء صلاح الآباء. فإذا كان الأب صالحا في نفسه، إذا أردت وأردت أن يكون الأبناء صلحاء والبنات صالحات، يصلح الإنسان نفسه، لا يكون على انحراف وعلى تقصير ثم يأمل أن يكون الأبناء على كمال وتمام، لأنهم يرون أن أقرب الناس والمحاكاة هم الآباء والأمهات. فلذلك ينبغي على الأب، لربما المرء يمر بساعات طيش في حياته، تقصير في حياته، لكن بمجرد ما أن يصرخ الصارخ بالولد ينبغي للمرء أن يغير حياته، إن الوضع قد تغير وأنه الآن صار محل نظر هذا الطفل، يرقب والده ويرقب أمه وهي ترقب والده وسكنات. ولذلك من شابه أباه فما ظلم. فلا بد أن يرى فيك الصلاح وأن يرى فيك التقوى، يرى فيك العقل، حتى يتشبه هذا الابن بوالده. أيضا أنت فيما بينك وبين الله عز وجل أصلح الصلة بالله سبحانه وتعالى بالابن الصالح الذي يقوم مقامك، بل يحفظه الله عز وجل لصلاحك، كما جاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. قال في الآية وكان أبوهما صالح، قيل بأنه الجد السابع وقيل بأن. فصلاح الآباء يحقق بإذن الله عز وجل صلاح الأبناء، إلا أن يشاء الله عز وجل غير ذلك كما حصل. فهذا أمر قد خرج عن طاقة البشر وعن قدرة البشر، ويسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يصلح الله عز وجل له لا بد أن يصلح هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بأن يكون صادق الالتزام بالله سبحانه وتعالى، يفعل الطاعات ويجتنب المحرمات، وبإذن الله عز وجل يكافئه الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني، الولد رزق والزوجة رزق والعمل رزق والمنصب وصلاح الأبناء رزق أيضا. فالإنسان الذي يريد أن يصلح الله تعالى ذريته يدعي الله عز وجل في صلواته وفي خلواته وفي مواطن إجابة الدعاء، يناشد الله عز وجل المباركة أن الله تعالى يهب له الذرية الصالحة، يقول يا وهاب يا واهب يا ربي هب لي ذرية، ربي هب لي ابنا، يا ربي هب لي بنتا صالحة تقية مباركة. ادعو الله عز وجل قبل أن تأتي أم وبعد أن ينجب، كذلك تدعو الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون الدعاء هو بينك وبين الله عز وجل بالدعاء لإصلاح الولد، فتدعو الله تعالى دوما بأن الله تعالى يصلحك في الذرية، لا تتركهم إذا أدى الله تعالى هدايتهم، والله لن يقترب منهم شيطان، لا من شياطين الإنس ولا من شياطين الجن. وإذا لم يرد الله تعالى هدى عز وجل شيئا، فيكثر الأب دوما في أدبار الصلوات في أوقات إجابة الدعوات دعاء الله عز وجل الله تعالى يصلح لك ذريتك. وهذه من النعم العظيمة، من النعم العظيمة الحياة السعيدة والرغيدة أن يرى الإنسان أبناءه من حوله أتقياء من سادات الناس ومن أشراف القوم ويثني عليهم الناس، هذا والله شرف عظيم أيحظى بها الإنسان حين ينعم الله تعالى عز وجل عليه بالأبناء الصلحاء الذين يشرف بهم ويكون له لذة في هذه الحياة. الأمر الثالث التي ينبغي أو الذي يكون سببا إن شاء الله الزوجة، انتقاء الزوجة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تنكح لعدة أمور، للمال، ثم ذكر الدين وقال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالرجل الذي يؤمل أن تكون ينبغي أن ينتقي البيت الطيب، البيت الصالح، البيت الذي يدل الأبناء على خير، البيت الذي فيها الصالحة المؤدبة التي تكون على دين وعلى سمت وعلى خلق وعلى هدى، حيث أن التي تربي الأبناء والبنات. فينبغي أن ينظر الرجل إلى حال الزوجة أن تكون زوجة صالحة من بيت صالح يتأثر بهم، الخؤولة يتأثر بهم والخال يجذب. ولذلك يقال في بعض أهل العلم في تفسير هذه العبارة لله در، هذا ثناء على الثدي الذي در على ذلك الفتى بالحليب وبطباعها وبأخلاقها وما يقتبسه من أخلاق خؤولة. لذلك الإنسان ينبغي عز وجل أن يأتي منها بولد صالح تقي، فتحسن هي تربيته والعناية به. يؤمل من ورائها أو من الأصول التي من ورائها يؤمل أن يكون الابن ابنا صالحا ما شاء الله وجل حتى حين إتيان الزوجة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقول بسم الله رزقتنا أن الله عز وجل أنه ما يصيبه شيطان، أن الله تعالى أنه ما يصيبه شيطان، ويذكر في كل حين عند إتيان المرأة فيسمي الله عز وجل ويقول الدعاء الوارد وجنب الشيطان ما رزقتنا. الأصل التالي الخامس في المرء أن يهتم به، عسى الله عز وجل أن يصلح له الذرية، شكر الله عز وجل على النعمة. يقول الحمد لله أن الله تعالى جعله حملا ويحمل مني، ثم إذا أنجب يحمد الله عز وجل على الإنجاب وعلى يسر الأمر، ثم إذا نتج المولود موجودة على كمال خلقته وعلى سلامته. فكلما حمدت الله عز وجل يعامل، فيكرمك الله تعالى بنعمة تالية، والنعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. فيحمد الله تعالى بأنه جعله مخلوقا سويا، يحمد الله عز وجل بأن امرأته قد حملت منه، يحمد الله عز وجل بأنه قد أنجب السجل عنه حسن الخلقة، وهكذا. فكلما رأى نعمة من نعم الله عز وجل على هذا الابن يحمل يفرح بأن ابنه تكلم ولم ينجب أبكم، وإذا رأى من ابنه نباهة وفطنة يحمد، من ربما يبتليه الله عز وجل لحكمة بالغة أن يكون لا يسمع لا يرى لا يبصر لا يبصر لا يسمع لا يتكلم لا يفصح الكلام. فكلما رأيت نعمة من نعم الله عز وجل على ابنك احمد الله تعالى على ذكرت الله عز وجل، هو الذي يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فواصل شكر الله عز وجل منهم ذكاء، إن رأيت منهم فطنة، إن رأيت منهم نباهة، إن رأيت فيهم جمالا وحسن أدب وحسن سبت، سأحمد الله تعالى على هذه النعمة أنك رأيت ابنك على هذه الصورة، والله تعالى سوف يزيدك ويكرمك بإذن الله عز وجل. كلما زدت فالله تعالى أكرم وخير من يعامل، فسوف يكرمك الله تعالى بنعمة على هذا الابن. من ورائها إن شاء الله تعالى صيانة الابن عما يصرفه عن طاعة الله عز وجل. جاء في مقال ولكن بمجموعها تصل الاستحباب، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه كان يؤذن في أذن من ينجب له من الأولاد أول ما يأتي، حتى يكون أول ما يفتق إذ أذنه أول ما يفتق أذنه من العلم، فيؤذن الإنسان في أذن الصبي بصوت منخفض حتى يكون ذلك أول ما يفتق الأذن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالإنسان في أذن الصبي رجاء أن يكون على التوحيد ومحبا له. حسن التسمية، حسن التسمية، فللأسماء أثر في أهلها للأهلية، فينبغي الأب أو من حقوق الأبناء على الآباء إحسان التسمية، فينتقي الأب لابنه أحسن الأسماء، وليجتنب الأسماء التي فيها ضعف ورعونة وتماوت، ولينتقي الأسماء التي يكون فيها قوة وشجاعة. فالناس قد تأثر، فمن كان في اسمه قوة وشجاعة وتقى وديانة وصلاح هذا أقرب أن يكون على مسماه، وضعف وميوعة قد يميل إلى ذلك. ومن كان في اسمه كذلك الأعاجم ربما تأثر بطباع الأعاجم، فالإنسان ينتقل لأسماء. لذلك العرب كانوا من قبل يسمون بالأسماء التي يكون لما كان بينهم حروب وصراعات وتنافس وقوة، فكانوا يسمون الأب بأسماء فيها نوع من الشراسة والقوة، فيسمون حنظلة ومرة وما شابه ذلك، أي أنه مر على الأعداء وحنظل على الأعداء. بينما يسمون الخدم والموالي بأسماء رقيقة فيها فأل بالخدمة وكفردوس وما شابه ذلك من الأسماء التي يكون فيها نوع من الرقة والرحمة بأسياده، ويقولون نسمي موالينا لنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا، فيكون الأبناء في أسمائهم ما يرشدهم إلى أن يكونوا شجعانا. فينتقي الأب الأسماء الطيبة الحسنة للأبناء كعبد الله وعبد الرحمن وأحمد ومحمد وعبد العزيز وصالح وما شابه ذلك مما يؤمل أن يكون له الأثر الطيب في الأبناء. أيضا من الوصايا التي يوصى بها الآباء في عنايتهم بالأبناء تلقين مبادئ العقيدة، تلقين مبادئ العقيدة، وهذا بمجرد ما يبدأ الطفل في تقبل الكلام وينطق بالكلمات ويفهم الإشارات يلقن هذا الكلام، فيلقن من ربك، ما دينك، ما نبيك، وعقل الطفل سوف يحتمل ذلك كله ولن يتضرر، بل حفظه لهذا الأمر سبق إلى قلبه وإلى عقله قبل أن يسبق إليه الشيطان وجنود الشيطان. فينبغي على الأب وكذلك الأم، والأم خاصة الحمل عليها كبير، بل ينبغي للأب للابن أو للطفل أن يكون في حجر أمه إلى سن السابع، إلى سن التمييز. فإذا تم سن التمييز انتقل إلى صحبة والدي، وأما إلى سن التمييز هنا التهيئة الأساسية الرئيسة للأبناء تكون من الأم، وهما يعلمه بالقالب الظاهر، هو يكون مع الأم تعلمه كيف يأكل، كيف يتكلم، يهتم بلباسه، يهتم بنظافته، الأخلاق والسمت، الغذاء وبنية البدن، كل ذلك كما يقال الشكل الظاهر الخارجي يكون من الأم في أول الحياة. فإذا جاء عند تغذية الروح وتغذية العقل ينتقل إلى صحبة الأب، ولا يعني ذلك التخلي من الأم بعد ذلك، لا، هم شركاء في هذا المشروع كما تقدم معنا. ولكن في العناية التامة تهتم الأم بطفلها، بنظافته، بطهارته، بأدبه، بغذائه، بشرابه، بكسائه، بمبادئ السلوك، حتى ببعض مبادئ العقيدة ومبادئ القرآن. لذلك بعض الأمهات الصالحات من تهتم بابنها في خلال إطعامه أو خلال تنويمه بأن تلقنه كلمات من ربك، ما دينك، تلقنه قل هو الله أحد، تلقنه أركان الإسلام، تلقنه العشرة أسماء الصحابة كالعشرة المبشرين بالجنة. فكم من طفل حفظ العديد من المحفوظات في أمثال هذه الأوقات، وهذا أمر مشاع ومذاع كما ترونه في بعض ما ينشر في برامج التواصل. بل أجاز أهل العلم من أساليب أو من صور الإنشاد المباح المرأة في حين إرقاد الصبي، بمعنى أن المرأة عندما تريد أن يرقد الصبي وينام تغني له وتنشد له الأبيات الحسنة الطيبة حتى يحفظها في حال الصغر. هناك من ربما تشغل ابنها أو تلهي ابنها في حال النوم بموسيقى أو بقصة لا فائدة من ورائها، لا، ينبغي أن تشغله وأن تلهيه بآيات، تلهيه بقصة صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، تلهيه أو تشغله بأبيات فيها نوع من الحكمة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان بعض هذه الأبيات. المهم أن تغتنم هذه الفرصة في تربية الابن وتلقينه أكبر قدر ممكن من المحفوظات النافعة للصبي. والأب كذلك ينبغي أن يلقن ابنه العقيدة السليمة. وقد جاء عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا ونحن غلمانا الإيمان كما يعلمنا القرآن، كان يعلمنا الإيمان كما يعلمنا القرآن، يعني يقول لهم من ربك، ما دينك، من نبيك، ما هو الإسلام، ما هو الإيمان. هذه معلومات ينبغي أن تعقد عليها قلوب الأبناء، كما جاء في مقدمة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني أنه ينبغي أن نسبق إلى قلوب الأطفال والناشئة، نسبق إلى قلوبهم قبل أن يأتي إليهم أفلام الكرتون، قبل أن تأتي إليهم الأخلاق السيئة، قبل أن يختطفوا من برامج التواصل الاجتماعي ما يفسد أخلاقهم ويفسد عقائدهم. فنحن ينبغي أن نكون السابقين إلى قلوبهم وإلى عقولهم وإلى آدابهم وإلى أخلاقهم، لأننا نخشى أن يقعوا في انحراف عقدي أو انحراف أخلاقي ثم يعيا علينا ويصعب علينا أن ننزع هذه الأصول من قلوبهم. فالأمر الذي يكون مهيئ لنا يكون أسهل. وقد جاء في بعض الأخبار العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فيسبق الأب ويسبق الأم إلى قلب الابن بتعليمه الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة، عسى الله عز وجل أن ينفعه بها فيما بعد. نعم. ثم كما يعلم الإنسان العقيدة يعلم كذلك محاسن الأخلاق، ويلقن أصول العقيدة، ويلقن كوامل الأدب، كل ذلك يلقنها في سن التمييز. ثم يؤمر كذلك الطفل في السن السابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فيؤمر الأبناء في السن السابعة بالصلاة بأن لكي يأتسي به ابنه، الأم تأمر البنت والأب يأمر الابن، يذهب به إلى المسجد، يأخذه معه إلى المسجد، يصلي معه حتى النوافل كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، قام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قيام الليل فيعلمه النوافل. ولذلك كان ابن عباس من فقهاء الصحابة، لأنه نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حال الصغر، وأكبر من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان صغيرا، لكنه كان يحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما حضر مجالس النبي عليه الصلاة والسلام يستفيد من علمه، وكان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وشباب الصحابة كثير كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، كل هؤلاء استفادوا من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشباب. فكذلك الأب الصالح يكثر من استصحاب ابنه معه في المحاضرات والدروس ومجالس الخير، حتى مجالس كبار السن من أقربائه ورفقائه الصلحاء، يحضر الابن معه حتى يتطبع بطباعهم ويتأسى بهم ويقتدي بهم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جلس في بعض مجالس العلم، وجلس بعض الصبية فأقاموهم، فغضب ابن عباس وقال أجلسوهم، فيجلسون معنا صغارا ثم يعلمونكم كبارا، كما كنا نحن من قبل جلسنا معهم صغارا فعلمناهم كبارا. فلا ينبغي أن يفصل، واليوم أكثر الفساد والانحراف وضعف الأخلاق وخور العقائد، إنما دخل على كثير من الشباب أنهم قد طردوا من مجالس الكبار. لا ينبغي أن يطرد الأبناء من مجالس الكبار، بل ينبغي للأب الصالح أن يحضر ابنه معه حتى يرى ويتطبع الابن بطباع أبيه، فيخبره كيف يجلس وكيف يشرب عند الرجال وكيف يتكلم، وإن كان عنده من فائدة لا بأس أن يستنطقه أمام الرجال ويتسي بوالده. الأب هو أقرب قدوة للابن، فيحاكي كبار العقول فيكبر عقله قبل جسمه. أما اليوم للأسف أصبح الكثير من الأبناء يتعلمون من الشارع ويتعلمون من برامج التواصل، فجاء فيهم من خور العقيدة ومن انحراف الأخلاق ومن سوء الأدب أشياء الكثير، لأنه ما تربوا عند كبار السن. فيحرص الأب على أن يستصحب ابنه معه في مجالس العلم ومجالس الحكمة ومجالس الأدب مع كبار السن، حتى يستفيدوا من ذلك. ومن ذلك أيضا الأمر بالصلاة في السن السابع، يأخذه معه للصلاة، يأخذه معه للدروس، ويهتم به. ولذلك من السلف من كان يستصحب أبناءه حتى إلى مجالس السماع المطولة. مجالس السماع المطولة بمعنى ختم صحيح مسلم كامل، ختم صحيح البخاري كامل، سمع كتب، كما حصل لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، أنه كان يستصحب ابنه أبا بكر، يأخذه معه إلى مجالس العلم وهو عمره 5 سنوات، وسمع من محمد بن أسلم الطوسي ومن غيره من أهل العلم، وهذا يعتبر كالرصيد الثمين، بمعنى أنه رفع إسناد ابنه. فإذا أنت مثلا الآن ذهبت إلى الشيخ صالح الفوزان بابنك الصغير الذي عمره 5 سنوات، وحضر مجلس العلم واستفاد من الشيخ صالح ورأى الشيخ صالح بعينه، هذا الابن إن شاء الله تعالى بعد 90 سنة، يكون عمره 95 سنة، يقول شهدت مع والدي الشيخ صالح الفوزان وحضرت بعض مجالسه وسمعت منه يقول كذا وكذا، كما نقل الحسن ابن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القنوت وعمره 5 سنوات لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من حسن الفطنة من الآباء أن يحرصوا على أن يصطحبوا أبنائهم عند أهل العلم. وأيضا من ما يرجى في صلاح الأبناء أن يحمل الأبناء عند العلماء والصلحاء كي يدعو لهم. ويروى أن أدهم والد إبراهيم بن أدهم كان يمر على المشايخ الصلحاء بابنه إبراهيم ويقول ادعو له، وهو طفل رضيع في المهات، ويقول ادعو له بالصلاح، فما من صالح في بلده إلا مر عليهم بابنه يدعون له بالصلاح، يقول رجاء أن يستجيب الله تعالى دعوة واحد من أولئك الصلحاء. فكذلك الأب الصالح الموفق أن يذهب بأبنائه إلى المشايخ وأهل الفضل الذين ترجى إجابة دعواتهم، ويقال له يا شيخ هذا ابن فلان، برك عليه، ادعو له بالبركة، ولعل الله تعالى أن يستجيب دعوة واحد من هؤلاء الصلحاء فيصلح الله تعالى حال هذا الابن. أيضا من الوصايا التي يوصى بها الآباء في عنايتهم بالأبناء تحفيظ القرآن الكريم. وقد جاء في بعض الأحاديث أن من قرأ القرآن وعمل به لبس أو ألبس والده تاج الوقار يوم القيامة، والحديث متكلم في إسناد. فمن فطنة الأب الصالح أن يدخل أبناء في التحفيظ، تحفيظ القرآن الكريم. وتحفيظ القرآن الكريم له مكاسب عديدة، ومن أعظم مكاسبها بعد عمارة القلب بالإيمان وطهارة الجوف بالقرآن، من أعظم مكاسبها إقامة اللسان. وهذا أمر ملموس ومشاهد. فالذي يهتم أول حياته بالقرآن الكريم حفظا وقراءة يكون عنده من سلامة اللسان وجودة الإعراب وحسن النطق ما ليس عند غيره. فالأب الصالح الموفق يحمل أبنائه إلى حفظ القرآن الكريم، ولا تخاف، هذا الذهن لن يطيش بكثرة المحفوظات، بل هو خير على خير، بل كلما ازدادت أو كلما ازداد حفظ الصبي الصغير زاد ذهنه وعقله وقلبه اتساعا للمحفوظات. ولذلك إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم، ابن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى، المشهور بإسحاق بن راهوية، يقول: حفظت منذ الصغر، يعني هو طفل صغير، حفظت 70,000 حديث، وهو في سن الهرم والكبر، يقول: كأني أنظر لها الآن رأي العين. فما ينقش في الصغر لا يزول، لذلك يحرص الأب على أن يلقن ابنه أكبر قدر ممكن من المحفوظات. ومن ذلك كتاب الله عز وجل، وكم من شاب أو كم من عالم سطر في ترجمته أنه حفظ القرآن وهو في السابعة، ومنهم من حفظ القرآن وهو في الخامسة. فيهتم الأب بأن يندرج ابنه في سلك حفاظ كتاب الله عز وجل. أيضا من الوصايا التي يوصى بها الآباء مع الأبناء تلقينهم قصائد الحكمة، وقصائد الحكمة أمرها عظيم، ينبغي أن ينشأ الابن على أبيات الكرم، أبيات الشجاعة، أبيات الصبر، أبيات الوفاء. لا ينبغي أن ينشأ الابن على ما نسمع اليوم، يغني أغاني أفلام كرتون وينشد بنشيد الرعونة والضعف، أو كلام لا يفيد، أو ربما يتغنى ببعض أغاني المغني. لا، ينبغي أن ينشأ الابن على أبيات الشجاعة، أبيات الكرم، أبيات الصدق، أبيات الوفاء. ينشأ على لامية ابن الوردي: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، إلى أن يقول مثلا: لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. كانوا ينشدون للأبناء ويحفظون في الكتاتيب إلى عهد قريب بصوت واحد ومرنم وملحن، لا بأس بذلك، حتى تستقر في قلبه: تفوت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات ونحتى. تأييت الألبيري يحفظها، اللامير الطغراي يحفظها، يحفظ المعلقات يحفظها، تقيم لسانه التي فيها خير وبركة، يحفظ ميمية عبد العزيز الجرجاني، يحفظ من النونية ما يسر الله عز وجل، كل بيت فيه حكمة يحفظه في الزهد، في الورع، في التقوى، في العقل، في الوفاء، في الكرم، في غض الطرف عن المحرمات. كل ما يستطاع أن يحفظ الابن لقن ابنك إياه وأعطيهم عليه مكافأة. قل: الذي يحفظ هذه القصيدة له مني 100 ريال، الذي يحفظ هذه الأبيات له مني 10 ريال، الذي يصنع كذا له مني كذا. هذه الأمور تزيد في ذائقة الأبناء، وهو في الحقيقة يبني، يشيد هذا الصرح العظيم، فينشأ هذا الناشئ وهو على لسان قويم ومذهب مستقيم وعلى أخلاق وعلى سمت وعلى شيمة طيبة تعود بالخير لأبيه. من الوصايا التي دونتها عندي وكأقلام: كما أنك تتعاهد الابن بالكساء والغذاء الظاهر، كذلك تعاهد روح الابن بالغذاء. كما أنك تلقنه في الصباح والمساء بالإفطار والغداء والعشاء، كذلك ينبغي أن نتعاهد الأبناء والبنات، كذلك نتعاهدهم في غذاء أرواحهم. فينبغي أن نهتم بهم دوما، لا أن ننصرف عنهم ونتركهم هم لأنفسهم، لا، نكون قريبين منهم، نلقنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قد أنت رسول الله. قال يا ابن عباس: يا غلام، إني أعلمك الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. وقال ابن معاذ بن جبل وشبك يده بيده، وقال: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، إلى آخر الحديث. والحسن لقنه دعاء القنوت، وعبد الله مسعود لقنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الاستخارة، كان يعلمناها كما يعلمنا القرآن. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يغذى بها الأبناء دوما، لا تمل. ولذلك لعلكم تلحظون وصايا لقمان لابنه، وصايا يعقوب لبنيه، وصايا جمع من السلف، وقد جمعت في مؤلفات مفردة في وصايا الآباء للأبناء، ولي فيها كذلك رسالة جمعت فيها وصايا الآباء للأبناء. فينبغي الأب أن يوصي ابنه والوصية لا ينبغي أن تكون من سقط الكلام وإلا الكلام العابر، لا، خذ ابنك إليك وقربه بين يديك واجعل يده بين يديك وقل: يا فلان أنا أبوك أوصيك بكذا، يا فلان أنا أوصيك بكذا، أنا أبوك أوصيك بأخواتك، أوصيك بكذا، كما قاله عبد الله بن عمرو بن حرام لجابر: يا جابر الله الله في أخواتك، الله الله في أخواتك، فإني ميت اليوم، لما مات رضي الله عنه يوم أحد. فالأب الصالح والأم الصالحة تنادي ابنتها: يا بنيتي عليك بكذا، انتبهي من كذا، احذري بكذا، أهم عندك دينك، أهم عندك شرفك، أهم عندك أخلاقك، صاحبي الصالحات، تجنبي الطالحات، أنت وجه لأبيك، أنت وجه لإخوانك، أنت وجه لقبيلتك، أنت وجه لبلدك، لا ينقل عنك صورة سيئة فيعود السوء علي وعلى والدك وعلى إخوانك وعلى قبيلتك وعلى من حولك. الأب الصالح والأم الصالحة ينبغي أن يعطيهم الوصية مباشرة، الوصية المستهدفة مباشرة، لا تكون وصية عابرة ولا كلام عابر وقت الغضب وما شابه ذلك، لا، أجلس بين يديك وقل أوصيك بكذا. وإن جعلت الوصايا متواصلة، مثلا في الكلام مع الرجال قل: أنا أبوك تكلمت مع الرجال تكلم بكذا وكذا، جينا عند الطعام وأخطأ كما قال النبي عليه السلام: يا غلام سم الله وكل مما يليك، يا غلام وكل بيمينك، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الطعام. فأنت ينبغي أن تكون دائما التأديب، لا تمل من ذلك. وربما الصبي يأنف أو يغضب أو يبكي إذا أنت نهرت أو زجرت أو ما شابه ذلك، لكن لا عليك، استمر معه، لأن هذا والله سوف يعود عليه بالخير. ولذلك حذاق الرجال وعقلاء الرجال والله أنهم يحفظون من وصايا آبائهم الشيء الكثير. أبوي أوصاني، جدي أوصاني، وإن كانت بنت صالحة أمي كانت توصيني. فإذا لا بد من وصايا الآباء للأبناء، أوصوهم ولقنوهم وصايا العلماء ونصايح العلماء، فإن فيها إن شاء الله تعالى الخير الكثير الذي يعود عليهم بخير بإذن الله عز وجل. إذا انتهينا من باب الوصايا، نأتي إلى باب مهم عظيم وهو باب الوقاية. لا بد أن نقي أبناءنا من الشبهات والشهوات، أمراض القلوب، الشهوات والشبهات. الشهوات ينبغي أن لا نترك لهم الحبل على الغالب كما يقال ونقرب لهم باب كل معصية، لا، نحميهم من الشهوات، نحميهم من أسباب معصية الله عز وجل. وبالضد من ذلك نمتعهم بالحلال، وهذا أمر محمود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: هل بكرا تلاعبه وتلاعبه، أو لجابر: هل بكرا تلاعبه وتلاعبك. وسابق عائشة رضي الله عنها لأنها فتاة صغيرة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فتحتاج من الملاطفة والمؤانسة والممازحة والمفاكهة ما لا يحتاجه كبير السن. فدل ذلك على أن الصغير يحتاج إلى أن يمتع بالحلال، يؤانس بالحلال، لا أن يحجب عن الحلال وعن الحرام بالكلية. هذا خطأ، هذا ربما يأتي من ورائه نكسة نفسية، وربما يأتي من وراءه انتكاسة، وربما يأتي من وراءه ردة فعل سيئة على أخلاق الإبن. لا، إذا حجبناهم عما حرم الله عز وجل متعوهم بما حل الله سبحانه وتعالى بقدره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قيل بأنه كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويقول: خير راكب أنتما وخير مركوب مركوبكما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويأذن لعائشة أن تلاعب البنات بالعهن لما أخذ بالعرائس التي تصنع بالعهن، لأنها كانت طفلة صغيرة ليست بكبيرة رضي الله عنها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لها حق من المتعة المباحة. وكان يخرج حمرة لسانه للحسن والحسين ويلاعبهما بلسانه عليه الصلاة والسلام. وربما فاكها ومازح بعض أصحابها الصغار رضي الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الأب الصالح ينبغي أن يقي أبناءه من الشهوات، ثم ينبغي أيضا أن يمتعهم بما أحل الله عز وجل، وخاصة في أزمان الفتن وأزمان انحراف الأخلاق لا ينبغي أن يزيد عليهم التكبير والحجب والمنع من كل شيء، لا، احجبهم عما حرم الله عز وجل وأطلق لهم السراح فيما أحل الله سبحانه وتعالى، اجعل لهم نصيبا من النزهة والفسحة والسياحة المباحة، أنت متعهم بما أحل الله عز وجل. وإن كان هناك من ألعاب يأنسون بها ويستأنسون بها لا بأس، إن لم يكن فيها محذور شرعي. المهم أن نقي أبناءنا الوقاية التامة من المحرمات، ثم نمتعهم بقدره بالمباحات. وكما نقي أبناءنا من الشهوات، كذلك ينبغي أن نقي أبناءنا من الشبهات، فنصونهم الصيانة التامة عن كل مذهب رديء، عن الإرهاب، عن التكفير، عن الخروج، عن المقالات الفاسدة، عن السماع لأهل البدع. عبد الله بن عون رحمه الله ورضي عنه لما رأى ابنه قد خرج من بيت صاحب بدعة غضب عليه وقال: لئن أراك تخرج من مكان فيه فسق خير عندي من أن تخرج من بيت فلان، لأن هذا صاحب عقيدة فاسدة يفسد عقيدته، يأتي من وراها الضلال والانحراف والتكفير والتفجير وغير ذلك من البلايا. ولي كتاب وكذلك هاشتاج أو وسم منشور في تويتر: حتى لا يكون ابنك إرهابيا، أو 10 وصايا لكي لا يكون ابني إرهابيا. فهناك وصايا للأبناء حتى لا يكونوا عن انحراف عقدي، فيهتم الابن بصيانة ابنه من السماع لأهل البدع والمقالات الفاسدة. وجاء عن بعض السلف أنه لما تكلم صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه وقال: يا بني ضع أصبعيك في أذنيك واشدد، أي لا تستمع له. فإذا الأب الصالح يهتم بصيانة أبنائه من أن يستمعوا إلى أصحاب بدعة وأن يقعون في انحراف، بل ربما يحذرهم مباشرة: يا بني إياك أن تتبع منهج الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية أو الشخص الفلاني، هذا خطير، هذا عقيدة منحرفة، هذه أقوال فاسدة. ويلقنهم على عقائد أهل السنة والجماعة. وقد جاء عن سفيان الثوري وجماعة من السلف أنه قال: من نعمة الله على الحدث والأعجمي، الحدث عن الشاب الصغير والأعجمي، أن يوفقهم الله عز وجل إلى صاحب سنة. فمن نعمة الله تعالى أن يوفق الله تعالى الشاب الصغير إلى معلم صاحب سنة وإلى أب صاحب سنة وإلى طريق على نهج وسنة، فيصان الأبناء عن كل مذهب منحرف وعقيدة منحرفة حتى لا يقعوا فيها. في الخاطر الشيء الكثير من وصايا الآباء للأبناء ووصايا كذلك الآباء حتى يهتموا بأبنائهم، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قيل النفع والفائدة. كما قلت لكم هذا لا أعده محاضرة، ولذلك بعض الإخوة قال بأنه نريدها محاضرة، قلت لا تسمى محاضرة، هذا مجلس إلكتروني، مجلس افتراضي كما يقال، نتذاكر فيه نحن وإياكم وكأنكم قد حللتم في منزلي أضيافا، فنستأنس نحن وإياكم بما طرح وتذاكرنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا ولكم الذرية الصالحة وأن يكرمنا الله عز وجل بصلاحهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.